بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في عرض القرائن على ما سلكه بعض الفقهاء من أن المراد بالحديد والحديدة في النصوص الشريفة هو المعدن الخاص بحيث لا يجزي الذبح بغيره، ووصل الكلام إلى القرينة الثالثة وهو ما ذكره بعض الأجلاء صفحة 53 و54، ومحصله أن قوله عليه السلام لا زكاة إلا بالحديد في جواب محمد بن مسلم الذي سأله عن الذبح بالليطة والمروة أجاب قال لا زكاة إلا بالحديد، وقوله عليه السلام قال علي لا يصلح الذبح إلا بحديده عند سؤال الحلبي عن حكم الذبيحة بالعود والحجر والقصبة، فإن المذكورات على قسمين يعني العود والحجر والقصبة، فمنها ما يكون حادا ومنها ما لا يكون، فلو كانت العبرة في الذبح بكون الآلة حادة لا بكونها من جنس المعدن الخاص لكان المناسب في الجواب أن يقول الإمام عليه السلام لا بأس إذا كان حديدا يعني إذا كان حادا ونحو ذلك، لا أن ينفي حصول الزكاة بغير الحديد أو يحكم بعدم صلاحية غير الحديد للذبح به فيقول لا يصلح الذبح إلا بحديده، فإنه نوع تخلف عن تطابق الجواب مع السؤال من دون ضرورة تقتضيه إلى آخر ما ذكر. ويلاحظ عليه أن هذا التعبير لا ينفي إرادة الحاد من لفظ الحديد، وذلك لأنه يصح عرفا التعبير عن اعتباره بمثل ذلك، كما لو سئل هل يصلح الذبح بحجرين فيجاب لا يصلح إلا بما كان حادا، افترضوا أن الجواب هكذا كان لا يصلح إلا بما كان حادا أو ما كان له حد، فإنه تعبير صحيح عرفا، وإنما لم يعبر بقوله لا بأس إذا كان حديدا لأن الحجر عادة لا يكون حادا، فلو كان الحجر عادة يكون حادا يصح أن يقال في الجواب لا بأس إذا كان حديدا يعني إذا كان حادا، فإنما غير التعبير وقال لا يصلح الذبح بل لا يصلح شنو الجواب لا يصلح الذبح إلا بحديده، ولم يقل لا بأس إلا لا بأس إذا كان حديدا، إنما غير التعبير بلحاظ أن الحجر لا يكون عادة حادا، هذا كان الموجب لتغيير التعبير عرفان. وثانيا على فرض ظهوره في عدم إرادة الحاد من الحديد ترضو، فغايته نفي كون المراد بالحديد ما كان حادا، لكنه لا يعين أن المراد به المعدن الخاص، فلعل المراد به الآلة. لا يصلح الزكاة إلا بحديده أي لا يصلح الزكاة إلا بما كان محددا، الحديد بمعنى المحدد يعني الآلة المعدة لذلك، ما يخالف، هو الآن جايب قرائن على مسلك المشهور وهو إرادة المعدن الخاص، مو جايبها قرائن على نفي الآخر، قرائن على التعيين وليس قرائن على النفي، فلذلك نقول هذا وإن نفى معنى من المعاني لكنه لا يعين ما يريده المشهور المراد به الآلة مثل المدية ك كأنه قال لا يصدق. نعم، وإن كانت من الصفر أو النحاس ما يصدق أنها سكين،
يصدق أنها حديدة.
لماذا لا يصدق؟ أمس ذكرنا كلمات اللغويين.
قول
الآن ما الآن ما أستظهره أنا في هذا الزمان شيء، ونحن نريد أن ننقح القرائن التي أقيمت على ما هو ظاهر النص في زمانه، هذا شيء آخر. أما الآن أنا أقول الله أنا الذي أستظهر من الحديد الجنس الخاص، فماذا تصنع فيما نقله اللغويون عن العرب أنهم يستخدمون حديد بهذا المعنى بمعنى الآلة؟ كلام في تنقيح هذا المعنى. فلعل المراد به الآلة أي المحدد، وهو ما جعل له حد، فكأنه قال لا ذكاة إلا بما كان ذا حد أو بما كان محددا. القرينة الرابعة صفحة 54 قال إن الحديد بمعنى الحاد إنما يوصف به السكين ونحوه إذا كان ماضيا سريع القطع، وأما إذا كان له حد يصلح للقطع ولكن ببطء وصعوبة فلا يوصف السكين بكونه حادا، وهذا واضح جدا، مع أنه لا خلاف ولا إشكال بين فقهاء المسلمين في أنه لا يعتبر في آلة الذبح إلا كونها صالحة للقطع ولو ببطء، وأما كونها حادة أي سريعة القط فهو من آداب الذباحة، كما ورد في النبوي من ذبح ذبيحة فليحد شفرته وليرح ذبيحته، فلا يحمل عليه مثل قوله عليه السلام لا يؤكل ما لم يذبح بحديده، فإن هناك فرق بين ما هو من الآداب وما هو شرط في حلية التذكية أو في حلية الذبيحة. ويلاحظ عليه أولا إن ظاهر كلمات بعض اللغويين كالفيومي الذي سبق أن عرضنا كلامه أن المادة وهي حددة تارة تتعدى بنفسها فيقال حد السيف فهو حديد، وهو حينئذ يعني إذا قيل حد بمعنى ترقيق الحد ليكون سريع القطع، هذا معنى. وتارة تتعدى بالهمزة فيقال أحد السيف، مو حد السيف، أحد السيف فهو محدد وحديد بمعنى جعل له حد، مو بمعنى ترقيق حد بل بمعنى جعل الحد له بمقابل ما لا حد له، بمعنى جعل أصل الحد مع غمض النظر عن صفته. وبهذا المعنى ذكر الخليل أن الكليل السيف الذي لا حد له، مو السيف الذي حده غير رقيق، السيف الذي لا حد له عبر عنه بالكليل. والنتيجة لا ملازمة بين أخذ الحديد وصفان وكونه ماضيا سريع القاطع ليكون منافيا مع التسالم الفقهي على عدم اعتباري أن يكون آلة الذبح سريعة القاطع، فلعل المراد بالحديد ما كان له حد وإن كان هذا الحد ليس شنو ماضيا سريع القاطع. وثانيا يريد عليه ما مضى من كون هذه القرينة صارفة لا معينة، فهي صارفة عن كون المراد بالحديد الحاد ولكنها ليست معينة لكون المراد بالحديد المعدن الخاص والفلز الخاص. قرينة الخامسة قال إن الحديد بمعنى الحاد لا يستخدم عادة من دون الاعتماد على الموصوف، ما يقال جئني بحديدة ويراد يعني سكينة حادة، لابد يذكر موصوف وإلا بدون موصوف ما يذكر. إن الحديد بمعنى الحاد لا يستخدم عادة من دون الاعتماد على الموصوف، فإرادته من لفظ الحديد في قوله لا ذكاة إلا بحديد لا تخلو عن بعد، وأبعد منه ذكر الحديد بمعنى الحاد من دون الاعتماد على موصوف فإنه لا وجه عندئذ لتأنيث الصفة فيقال حديدة مع عدم ذكر الموصوف المؤنث. وبذلك يتضح أن المتعين في المقصود بلفظ الحديد في نصوص التذكية هو المعدن المعروف، وأن المراد بالحديدة القطعة منه، ولا مجال الاحتمال كونهما بمعنى الحاد أو الحادة. ويلاحظ على هذه القرينة إن استعمال الحديدة والحديد، أولا إن استعمال الحديدة والحديد بمعنى آلة القطع أو السلاح شائع. فلاحظ عدة روايات وردت بهذا المعنى. أوحى الله إلى إبراهيم أن اختن إسحاق بالحديد، ومو مقصود يعني اختنه إلا بالمعدن الخاص، يعني اختنه بآلة قاطعة، لا تختنه بحجر ولا توقع يعني شيء يعني يناسب الختن، يعني مو تختنه بما يؤدي إلى ضرر. أن اختن إسحاق بالحديد، وورد إذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العمد، يعني قتل العمد إنما يتحقق مع استخدام سلاح، ولا بدون استخدام سلاح يقال هذا قتل خطئي. إذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العمد. من أشار بحديدة، ما يعد هذا من في الدول إذا واحد يشهر سلاح يعتبر مثلا واجه الأمن القومي للبلد، من أشار بحديدة في مصر قطعت يده، يعني شهر سلاح بعد، من أشار بحديدة في مصر قطعت يده. أيضا ورد في روايات الحج الإشعار، إشعار الهادي، أن تطعن في سنامها بحديدة، يعني بمدية ثم حتى تدميها. إذن فالمراد بالحديدة في هذه الموارد الآلة القاطعة، وقد ذكرت من دون موصوفين، فإذا أريد بها الآلة القاطعة لا تحتاج إلى أن تعتمد على موصوف، هذا أولا. وثانيا كما أنه لا يستعمل الحديد وصفا من دون ذكر الموصوف، فكذلك لا يستعمل لفظ حديدة بالتاء للتعبير عن المعدن الخاص. فكما لا يقال عرفا، يعني لو أن المولى قال هكذا، لا تكون زكاة الفطرة إلا في تمرة، تمرة يعني المعدن الخاص، يعني الجنس الخاص وهو جنس التمرة، مو تعبير عرفي، قل إلا في تمر، بعد إيش تقول إلا في تمرة؟ لا تكون زكاة الفطرة إلا في تمرة، للإشارة إلى جنس التمر، هذا لا يقال عرفا. فكذلك لا يقال عرفا لا تصح الصلاة في حديدة ويراد به معدن الحديد أو الجنس الخاص. والمفروض أن العبارة الواردة في ثمان روايات كلمة حديدة مو كلمة حديد، وهناك نسخة بدل في روايتين منها أبدل حديدة بحديد، والأصح هي النسخة الأولى لورودها في الكافي والتهذيب كما اعتمده في الوسائل. فإذا كانت العبارة الواردة في ثمان روايات حديدة وحديدة لا يعبر بها عرفا عن المعدن الخاص والجنس الخاص، فهذا مبعد لإرادة المعدن الخاص. فتبين بذلك عدم تمامية شيء من القرائن التي ادعيت لهذا المسلك هذا. وقد أوردت عدة مناقشات على المسلك المنسوب للمشهور، وهو اعتبار المعدن الخاص. المناقشة الأولى، إن الطائفتين من النصوص وهما ما دل على حصر الزكاة بالحديد كصحيح محمد بن مسلم الذي قال لا زكاة إلا بحديده، وما دل على وقوع الزكاة بالمروة والعود مطلقا كرواية الحسين بن علوان حيث قال عن أبيه عن علي عليه السلام أنه كان يقول لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباههما، ما خلى السن والظفر، يعني أطلق ذلك لم يقيده بقيده. نعم، يعني على كلام، احنا الآن بناء على اعتبارها سندان نتكلم. نعم، هذه تلك الطائفة وهذه الطائفة شنو؟ متعارضتان، لأن تلك تحصر الذكاة في الحديد وهذه تجوز العود والقصب وإلى آخره. والطائفة الثانية وهي ما دل على التفصيل كصحيح ابن سنان وصحيح زيد الشحام، حيث قال في الطائفة الثانية: لا بأس بأن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديده. هذه الطائفة الثانية تعتبر شنو؟ شاهد جمع. والطائفة الثانية الدالة على التفصيل شاهد جمع بينهما، أو أنه مقيد لهما معا، لأن نسبته لهما نسبة المقيد للمطلق. ولكن لو بنينا على ذلك لورد علينا إشكال، وهو هذا الإشكال أنه مالي. أن حمل المطلق على المقيد إنما يصح فيما إذا أمكن إرادته منه وجاز صرف الإطلاق إليه، لا في مثل المقام مما يشبه الحمل على الفرد النادر. يعني إذا نحمل رواية الحسين بن علوان الذي قال لا بأس بالذبح بالقصبة والعود، نحمل على فرض عدم وجود الحديد، يعني إذا ما عندك حديد لا بأس، يعتبر هذا من باب الحمل على الفرد النادر. فإن موارد عدم توفر الحديد قليلة جدا، فكيف يمكن إرادتها من هذا الإطلاق؟ وبعبارة أخرى، ظاهر قوله في رواية ابن علوان لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباههما هو أن الإمام في مقام بيان ما يجوز الذبح به بلحاظ الطبع الأولي لا بلحاظ الطوارئ والعوارض الخارجية، فهو كالصريح في جواز الذبح بالمروة ونحوها في حال الاختيار. فحمله على فرض الاضطرار، يعني على صورة عدم توفر الحديد، ليس حملا عرفيان. ونظير هذا ما أفاده سيد الخوي قدس سره في وجه امتناع حمل الرواية. يعني عندنا روايات في فاتحة الكتاب، عفوا في السورة، الروايات الواردة في السورة في الصلاة على طائفتين: طائفة تدل على جواز الاجتزاء بفاتحة الكتاب مطلقا من دون تفصيل، وطائفة تدل على جواز الاجتزاء بفاتحة الكتاب إذا كان معجلان، يعني إذا كانت عند عجلة ضرورة. المشهور حملوا الطائفة الأولى التي دلت على جواز الاكتفاء بفاتحة الكتاب مطلقا على مفاد الطائفة الثانية، وهو ما إذا كان له عجلة تمنعه من الإتمام. في وجه امتناع حمل الرواية الدالة على الاجتزاء بفاتحة الكتاب وحدها على الرواية الأخرى الدالة على الاجتزاء بها فيما إذا أعجلت بالمصلي حاجة أو تخوف شيئا، حيث قال قدس سره سيد الخوي بأن هذا الجمع ليس عرفيا، لأن موارد العجلة والخوف قليلة فلا يمكن إرادتها من الإطلاق، أي أنه شبيه بحمل المطلق فليه على الفرد النادر وهو ليس بعرفي. طبعا هو مقتضى الصناعة عدم وجوب السورة في الصلاة، ولكن الفقهاء يتخوفون من الفتوى بذلك، فبعضهم يحملها مثلا على صورة الضرورة، أو بعضهم يحملها على صورة نعم اضطراب شنو نعم يقول هذا شبيه بالحمل على الفرد النادر. إذا جاء الحكم ثانوي خب ما في إشكال، أما يجي الحكم مطلق وأنت تحمله على الحكم الثانوي وهذه المشكلة. كلام أن هذا الحمل عرفي أو ليس بعرفي، إحنا ما عندنا إشكال أن يكون الحكم ثانويا، إنما أن يجيء الخطاب مطلقا ونحمله على الحكم الثانوي هو هذا الكلام. وأجاب عن هذا الإشكال بعض الأجلة: إن حمل المطلق على الفرد النادر وإن كان غير مقبول عرفا، ولا ينكر أن موارد فقد الحديد قليل بالنسبة إلى موارد توفره، ولكن في المقام خصوصية يجوز لأجلها حمل الرواية الدالة على نفي البأس بذبيحة المروة ونحوها على صورة فقد الحديد. وهذه الخصوصية هي كون الذبح بالمروة وشبهها مما لا يلجأ إليه عادة إلا في صورة فقد السكين ونحوها من الآلات المصنوعة من الحديد، فلا يرى العرف ضيرا في إطلاق نفي البأس بذبيحة المروة مع كون المراد الجدي منه خصوص صورة فقد الحديد، لأن هذه الصورة يتوسل إلى الذبح بغير الحديد فيها، وأما صورة توفر الحديد فلا يذبح عادة إلا به وبذلك إلى آخر ما ذكر. فهو محصل كلامه أن حمل المطلق على الفرد النادر لا مانع منه إلا الاستهجان العرفي، لكن العرف يقبل هذا الحمل فيما إذا كان هذا المطلق لا يلجأ إليه إلا في فرض نادرين. فبما أن طبع العرف أن لا يلجأ إلى الذبح بالمروة والقصبة إلا عند فقد الحديد، فحمل نفي البأس عن ذبيحة المروة والقصبة على صورة فقد الحديد حمل يقبله العرف. ويلاحظ على ما أفاده أنه أن الخطاب لو كان واردا على نحو القضية الخارجية فلا هجن في حمله على الفرد النادر إذا كان مضمون الخطاب مما لا يصار إليه عادة إلا على نحو نادر كما هو فرض. وأما لو كان الخطاب على نحو القضية الحقيقية التي لا نظر لها لزمن أو فرض معين، فمجرد أن العرف لا يلجأ عادة لما ذكر في الخطاب إلا نادرًا ليس مبررًا لأن يصدر المولى الخطاب على نحو العموم ويريد به فردًا في زمن وفي فرض معين، لأن المفروض أن الخطاب على نحو القضية الحقيقية وليس على نحو القضية الخارجية. فلو قال المولى، نجيب مثلا منبهات، فلو قال المولى لا بأس بأكل العذرة وكان مقصوده فرض الضرورة لأن العرف لا يقدم على أكل العذرة إلا عند الضرورة القصوى، فهل يعد هذا مبررا عرفا لإلقاء الخطاب على نحو العموم؟ الظاهر في بيان الحكم بالعنوان الأولي، ثم يتوسل المولى ويعتذر عن ذلك بأنه يريد فرض الضرورة التي لا تقع إلا نادرا، وهذا ليس مبررا. فالصحيح أن يقال، صحيح يعني في جواب الإشكال وليس هذا الجواب الذي ذكر، فالصحيح أن يقال إنه لا مانع من صوغ الخطاب على نحو العموم بنحو القضية الحقيقية وإرادة فرد منه، لأن الملحوظ في القضية الحقيقية نسبة الفرد لعمود الزمان لا نسبتها لفرض معين، فكونه نادرا بلحاظ فرض وزمن لا يعني أنه نادر بلحاظ ما يتجدد بحسب عمود الزمان. وعدم توفر المعدن الخاص فرض شائع إذا قيس لعمود الزمان ولو بلحاظ القرى والأرياف والموارد المختلفة، فلا يلزم من حمل المطلق المصوغ على نحو القضية الحقيقية عليه حمل على الفرد النادر. الوضع الطبيعي، نعم الوضع الطبيعي. الآن المعدن الخاص شيخنا في زماننا ما حد يستخدمه، ايش رايكم؟ اغلب الاستعمالات الآن في زماننا بالسنستيل والكروم، ما حد يستخدم المعدن الخاص، شو تقولوا؟ الآن صار فرض نادر بعد. الآن في زماننا عدم توفر المعدن الخاص ليس فردا نادرا بل فرد شائع. شنو الاشكال فيه؟ ايه المناقشة الثانية، إن رواية الحسين بن علوان دلت بصدرها على جواز الذبح بالحجارة والقصب، ودلت بذيلها على عدم جواز الذبح بالسن والعظم، بينما دلت صحيحة الشحام زيد الشحام على جواز الذبح بالسن والعظم عند فقد الحديد. فإذا حمل صدر رواية ابن علوان الدال صدرها الدال على جواز الذبح بالحجارة والقصب على صورة فقد الحديد جمعا بينها وبين صحيح ابن سنان، وقع التعارض في ذيل الرواية، رواية الحسين ابن علوان الدال على عدم جواز الذبح بالسن والظفر، وبين صحيحة زيد الشحام الدال على جواز الذبح بهما، إذ لا يمكن حمل ذيلها يعني ذيل رواية ابن علوان على صورة وجود الحديد. صدرها خاص بفقد الحديد، ذيلها خاص بفرض وجود الحديد، هذا لا معنى له. إذ لا يمكن حمل الذيل على صورة وجود الحديد فإن لازمه لغوية الاستثناء، وهو قول ما خلا السن والظفر، فيقع التعارض بينهما. وترجيح الرواية يعني رواية الحسين بن علوان بمخالفة العامة كما صنعه بعضهم كما في الجواهر مناف للنصوص المعتبرة لدى العامة. بعض النصوص المعتبرة أصلا ظاهرها لا، ظاهرها عدم الجواز، يعني فكيف يحمل، فكيف يرجح ما دل على عدم الجواز على ما جوز بمخالفة العامة، والحال بأن بعض رواياتهم المعتبرة أصلا دل على الجواز، عفوا على عدم الجواز. شوف ما رواه البخاري وبنى عليه فقهاؤهم، وهو حديث رافع بن خديج، سأم اسمها خديج أو شيء ما أدري، قال للنبي صلى الله عليه وآله: إنا لنرجو أن نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى. رواية العامة ناظرة للحديد بمعنى المدية والآلة، وسنذكر هذا من جملة القرائن بعد ذلك. وليس معنا مدى أفنذبح بالقصاب؟ فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه كذا فكل، فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا. فهذه الرواية المعتبرة التي بنى عليها جملة منهم تدل شنو؟ على عدم الجواز. فكيف يرجح ما دل على عدم الجواز على ما دل على الجواز بمخالفة العامة؟ مالي بتكلم ما يخالف، ما رحت أنا شيخ بعدني. كما أن قول فقهائهم مختلف، وقد ذكر من فقهائهم ابن رشد قال: أجمع العلماء على أن كل ما أنهر الدم وفر الأوداج من حديد أو صخر أو عود أو قضيب أن التذكية به جائزة، واختلفوا في السن والظفر والعظم. فهو محل خلاف بينهم، لا أنهم بنوا على جوازه كي تكون هذه الأخبار الدالة على الجواز موافقة للعامة. كما لا يوجد إطلاق كتابي مرجح لإحداهما على الأخرى، فالمرجع عند تعارضهما وتساقطهما الأصل العملي الذي تحدثنا عنه سابقا. احنا اليوم الشيخ جاي، لكننا اليوم ايش اسمه يعني بنعطل الدرس الى ما بعد رجعتي من مشهد ان شاء الله.